عاصمة ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي دري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صبروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قلت: اعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. الحديث يرويه أبو جري جابر ابن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صبروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قصر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قلت: اعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الحديث عن أبي زري بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء، هو جابر ابن سليم بالتصغير،
قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي يرجعون عن رأيه ويعملون بما يأمرهم به ويجتنمون عما نهاهم عنه. يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، كانوا أشد الناس طاعة وامتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القادم وكان الرائي إذا رأى الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه النتيجة وبهذا الأمر، هو أن الصحابة كلهم يعني يلجؤون ويلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدرون عن رأيه امتثالا له، فينصرفون عما رأاه ويستصغرونه. شبه المنصرفين عنه بعد توجههم إليه لسؤال مصالحهم ومعاشهم ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الرأي، فعبر بكلمة يصدر الناس عن رأيه. أصل الصدر يعني الناس إذا كان معهم الجمال مثلا أرادوا أن يشربوا أو أرادوا أن يفكوا هذه الجمال، يعني الذهاب والتوجه نحو البئر مثلا الذي يستسقى منه هذا يسمى الصدور. أما الورود فبعد الري وبعد يعني زوال الظمأ، يعني تقول ورد الورود اللي هو الانصراف بعد هذا الري. فعبر عن يعني ري الصحابة رضي الله عنهم وتشبعهم ويعني يعني امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواردة، إذا وردت الماء تشرب وتستوي ثم تنصرف عنه. فهكذا كانوا ينهلون من نمير سنته صلى الله عليه وسلم ويذهبون ظمأهم إلى شريعته الشريفة. يقول لا يكون شيئا إلا صدروا عنه، أي عملوا به. هذه صفة كاشفة توضح المقصود من قوله يصدر الناس عن رأيه، يصدر الناس عن رأيه يعني أنه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال مرتين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه في المرة الأولى فلم يجبه، أو أنه سمعه وامتنع عن جوابه تأديبا له لأنه سلم بطريقة غير صحيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تقل عليك السلام، لا تقل عليك السلام، هذا النهي نهي تنزيه، لا تقل عليك السلام يعني لا تقلها ابتداء، لا تبدأ التحية بكلمة عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، لأن هذه كانت تحية الميت في الجاهلية، كانت عادتهم في زمان الجاهلية، لم يكن لهم شعور بالأمور الشرعية التي يحبها الله. وقال بعض العلماء أراد أنه ليس مما يحيى به الأحياء، لأنه شرع له أن يحيى صاحبه وشرع له أن يجيبه. الشريعة يعني شرعت لنا صيغة معينة لابتداء السلام وصيغة لرد السلام، فصيغة ابتداء السلام أن تبدأ بكلمة السلام، السلام عليك، ويأتيك الجواب عليك السلام. فكونه وضع الجواب في موضع الابتداء هذا غير موافق لأداب الشريعة في ابتداء السلام. فلذلك قال له لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، فلا يحسن أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحية التي يبتدأ بها. يعني فهذه تحية الميت عند الجاهلية كما كانوا يقولون عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، فكان في الجاهلية يعني يحيون الميت بهذا الأمر بقوله عليك السلام. فيمكن أن تبدأ في تحية الميت بهذا الحديث بقولك عليك السلام. وإن كان من الجائز أيضا بل ثبت السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ تحية الأموات بالسلام، فكان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فكان يبدأ أولا بالسلام. يوضح هذا كلام بعض العلماء أنه لم يرد به أنه ينبغي أن يحيى الميت بهذه الصيغة، إذ قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموات بقوله السلام عليكم، وإنما أراد به أن هذا تحية تصلح أن يحيى بها الميت لا الحي. عليك السلام تحية الميت هذه يمكن أن تقولها للميت لأن الميت لن يرد عليك، أما حينما تحيي الحي فتقول السلام عليك، تبدأ بالسلام. وهذا لمعنيين: احدهما ان تلك الكلمه وهي كلمه عليك السلام شرعت لجواب التحيه، ومن حق المسلم ان يحيي صاحبه بما شرع له من التحيه، فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا اذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحيه، هذا في الطيب الحي. اما في حق الميت فان الغرض من التسليم عليه ان تشمله بركه السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحاله. انت لا تنتظر من الميت ان يقول عليك السلام، فاذا بلغته بكلمه عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، فلان عليك السلام تاتي في الحي جوابا للسلام عليك، واضح؟ فله ان يسلم على الميت بكلتا الصيغتين. هذا امر. الامر الاخر ان احدى فوائد السلام ان يسمع المسلم السلام عليه، الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام اولا، فهذا يحدث نوع من الاستئناس. حينما تبدا بكلمه السلام عليك تحدث ايه؟ الاستئناس والالفه، واضح؟ والامان. حينما تبدا بتقدم لفظ السلام عليك. اما حينما تقول عليك ربما توجه، هل سوف تلعنه؟ هل سوف تحبه؟ عليك ماذا؟ فربما احدثت وحشه. اما حينما تبداه بالسلام عليك فقد بدات بما يطمئنه وبلفظ السلام، فيحصل الامن من قبل قلبه. فاذا بدا بكلمه فعليك لم يامن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم انه يدعو عليه. فامر الشرع بالمسارعه الى ايناس الاخ المسلم لتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم ان يفتتح من الكلمتين بايته ما شاء. وقيل ان عرف العرب اذا سلموا على قبر ان يقولوا عليك السلام، فقال عليه الصلاه والسلام عليك السلام تحيه الميت على وقت اعراس العرب وعادتهم، لا انه ينبغي ان يسلم على الاموات بهذه الصيغه، خاصه ان الذي ثبت في السنه السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين الى اخره. وبعض العلماء قالوا ان عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه الصلاه والسلام، جواب لان عمله يعني لانه في مقام الرد، فقال عليك السلام ثم قال تحيه الميت، يعني كان الايه هناك ضمير يقول هي تحيه الميت، يعني بعد ان رد السلام قال هي تحيه الميت، يعني هذه العباره. فقال له قل السلام عليك، يعني اذا سلمت فان هذا افضل ان تبدا بالسلام. قلت انت رسول الله؟ قال انا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم انا رسول الله الذي ان اصابك ضر، يعني الذي هذا يعود الى الله سبحانه وتعالى، انا رسول الله الذي يعني الذي ان اصابك ضر او ضر، يجوز بالضم وبالفتح، الذي ان اصابك ضر او ضر فدعوته، اي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي ارسلني، فدعوته او اتيتني لادعو لك بالشفاعة أو بوسيلة الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإما دعوت الله بنفسك أو بوسيلتي لأن أدعو أنا لك كشفه، أي أزال الله ذلك الضر عنك. وإن أصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجداء التي يعني لا تنبت الأرض فيها شيئا، والذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني صورها ذات نبات لك. وإذا كنت بأرض قفر أو بذاء أخرى بالإضافة، وإذا كنت بأرض قفر يعني فلا صحراء خالية من الماء والشجر فهي المفازة المهلكة، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات أي مفازة بعيدة عن العمران يعني المحسوفة بالمخاطر، فضلت راحلتك في هذه الصحراء، ضلت راحلتك أي فحاذت ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهو الأظهر لقوله فدعوته ردها عليك. إذا ضلت راحلتك بأن غابت عنك وضلت الطريق، دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك وافتقدتها. قلت اعهد إلي، يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني، ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن احدا اي لا تشتمه. وانما عهد صلى الله عليه وسلم ذلك اللي هو عدم السب لعلمه انه كان الغالب على حاله انه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصله. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة اي بعد هذا العهد. فما سببت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي اخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت عهده وحفظت وحفظته. فما سببت بعده اي بعد العهد احدا سواء كان حرا او عبدا او بعيرا او شاة. فسلم من لسانه انسان والحيوان سبا للباب وان كان يزيد سب انسان مخصوص يجوز ان يسب الانسان انسان مخصوص علم موته بالكفر كتب عود كأبي لهب وهكذا. فانه لا ضرر في عدم سبه. والافضل مع جواز هذا السب حتى في حق الكافر الافضل الاستغاثة بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان فان خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان. فلا تشغل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحب غاية السب او اللعن انه يكون جائز في احوال معينة ولأشخاص معينين. تقول مثلا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لعن الله من فعل كذا كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالمسلم وإن لعن فإنه يقل من اللعن بقدره ولكن لا يكون دربنه وعادته السب واللعن حتى في حق مستحقه حتى لا يتعود لسانه ذلك وربما جره إلى أن يوقعه في غير موقعه. فسد للذريعة يعني يكون الإنسان كما وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهم أحدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال فما سببت بعده أحدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. فالأفضل من السب واللعن والشتم الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان فإن خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحقرن شيئا من المعروف أي من الأعمال الصالحة أو من أفعال الخير والبر والصلة ولو كان قليلا أو صغيرا. لا تحتقر أي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن دق كما سنذكر أمثلة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في أدق الأمور امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام يعني التزموا جميع شرائع الإسلام. وأن تكلم أخاك قيل أي وكلم أخاك تكليما. وأنت منبسط أي باش الوجه وأنت بشاش في وجه أخيك. وأنت منبسط إليه وجهك أي بشاش في وجهه. فالابتسام أو التبسم في وجه أخيك صدقة. مجرد أن تتبسم في وجه أخيك المسلم هذه صدقة تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى أن تتواضع لأخيك وتطيب الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. إن ذلك يعني إن هذا الكلام عن يعني بساط الوجه من المعروف يعني من المعروف الذي لا ينبغي أن تحقره أو تنكره فلا ينبغي أن تتركه وتقول هذا أمر يسير. لكن هذا باب من أبواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره أو التفريط فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين. وارفع إزارك إلى نصف الساق أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين. فإن أبيت رفع الإزار إلى نصف الساق فارفعه إلى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم وإياك وإسبال الإزار يعني اجتنب إسبال الإزار أي أن ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان النتئان في أعلى القدم. وإياك وإسبال الإزار أي اجتنبه فإنها أي هذه الفعلة أو هذه الخصلة التي هي الإسبال من إرسال الثوب وإرخائه من المخيلة أي من الكبر والعجب. وإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك يعني إن امرؤ شتمك أي سبك وعيرك أو لعنك، وإن امرؤ شتمك أي سبك ولعنك وعيرك أي لامك وعيرك بما يعلم فيك أي من عيبك، سواء يكون فيك أم ليس فيك، لكن هو ظلمك بهذا الأمر بأن سبك بشيء هو فيك أو ليس فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تقاضي عمله بمثله، فإن الذي ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، الذي يخلفك لا يجوز لك أن تخلفه مراعاة لحرمات الله سبحانه وتعالى. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، إن هو شتمك ولعنك أو سبك بشيء قد يكون فيك أو قد لا يكون فيك، فإذا كنت أنت أعلى منه يعني يقينا بعيبه هو وتعلم شيء منه من العورات التي ينبغي أن تستر، فلا يستفزنك فعله وظلمه إياك بأن تنتهك حرمته وتكشف ستره بأن تعيره بما تعلم فيه. ففضلا هذا فضلا عما لا تعلم، إن كان الذي تعلمه نهيت عن أن تقول، فأولى ألا تعيره بما لا تعلمه فيه. فإنما وبال ذلك أي إثم ما ذكر من الشتم والتعيير عليه أي على ذلك المرء، ولا يضرك شيء ولا يضرك شيء. وفي بعض روايات هذا الحديث فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه ووباله عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو زهير جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذا فيما يتعلق بحديث اليوم. فهذا الحديث المقصود من درس اليوم إن شاء الله فقرة من فقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وإثبال الإزار فإن إثبال من النخيلة. وقد كثر سؤال يعني من الإخوة في هذه القضية، فنحاول أن نستوفيها إن شاء الله. يقول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى حديثه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد كفر، الفتنة الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بقوله فلا وربك، يعني ورب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون، ينفي عنهم الإيمان إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى يحكموك، إذا يكونون مؤمنين إذا نفذوا هذه الأشياء. حتى أولا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فنفى الإيمان عمن يجد في صدره حرجا من شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، ويسلموا تسليما، يعني كمال الانقياد والإذعان والرضا، رضا القلب واعتزازه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. أما الأحاديث التي توجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء فيما جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن كالصلاة والزكاة وغيرها، أو سواء فيما استقلت به السنة من الأحكام والتي ينفيها طائفة القرآنيين الضالة التي تكذب بالسنة ولا تثبت حجيتها، من هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن هذا الحديث رواه البخاري، منها أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا رواه كما ذكرنا أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل هذا القرآن، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر. وطبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات والأحاديث أحسن تطبيق وأجمله، فكانوا ينقادون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون يعني تكاليفه برضا وطيب نفس. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فإذن أخذها من هؤلاء. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء فرغ هذه قرية على طريق الشام عند وادي تبوك، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من سرغ لما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الدغل هو في الأصل المكان الذي فيه شجر كثير ملتف فيكمن فيه أهل الفساد. فيعني ولد أو ابن عبد الله بن عمر قال: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره، ضرب صدر ابنه حينما اعترض ولم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول؟ قال الشافعي ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت أن ذلك سنة. وأخرج الشيخان عن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الحجر الأسود ويقول أعلم أنك حجر لا تضر أو ما تضر ولا تنفع أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقال خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنك تجد صلاة الحجر وصلاة الخوف في القرآن ولا تجد صلاة السحر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وغنى أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله لما يفعله. ليس هذا فحسب بل ثبت من الصحابة نماذج يعني تدعو إلى الإعجاب في شدة تحريهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عروة ابن مسعود وقد بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية حتى يعني يجري بعض المفاوضات. فقال لما رجع إلى قريش قال لأصحابه وهو يصف الصحابة رضوان الله عليهم قال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا ملكا قط يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله إن يتنخم نقامة يعني ما تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده يعني حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرهم ابتدروا أمره تسابقوا في تنفيذ أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على الماء الذي يتوضأ منه تبركا به وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وما يحدون هذا من الأدب أن تحد النظر إلى يعني إلى الكبار السن أو العلماء أو كذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه صلى الله عليه وسلم فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أدل في عينه منه. قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطلقت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما أحسن ذلك لأنه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أن يعني يحد النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نماذج أخرى أيضا مما ينبغي أن نستحضره في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة غربة الإسلام بين الناس وغربة أهل الطاعة بين السواد الأعظم من الناس. حينما نزل تحريم الخمر مر أحد الصحابة على جماعة من المسلمين قد وضعوا الخمر في إناء وهم يشربون فقرأ عليهم قول الله سبحانه واقف عليهم وقرأ قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا انتهينا. فيقول الرجل وكان بعضهم ملأ كأسه وقربه إلى فمه فلما قرأت عليهم الآية سكبوه. مفيش واحد منهم قال اقتنع الأول وبعدين أنفذ. اقتنع الأول كما يعني يتصدق بعض السفهاء في هذا الزمان فيقول اقنعني أولا. يكفي أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا قانون العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا. أما مثلا امرأة تتبرج وتتهتك وتطيع الشيطان فيما يأمرها به من محاربة الرحمن سبحانه وتعالى تأمرها بالحجاب تقول أقنعني أولا وأقنعوني أولا. هل سألت الشيطان هذا السؤال حينما أمرها بهذا التبرج وهذا التهتك؟ لماذا لا يقال أقنعني إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من التلبيس. أيضا من هذه النماذج ما ترويها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. شققن مروطهن فاختمرن بها يعني غطينا بها رؤوسهن ووجوههن. وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، يعني أخذنا يمدحن نساء قريش وفضائل نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، يعني ما رأيت أحدا أشد تصديقا للقرآن وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن، رجع الرجال إلى البيوت يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، يعني في هذه السورة. ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل، يعني لم يحصل أنه يعني الموعظة طويلة عريضة حتى يمهد لأمر الله ورسوله بالحجاب، لكن بمجرد ما تلا من قلب إلى البيت وتلا الآيات على امرأته وابنته وأخته وكل النساء من ذوي قرابته، تقول عائشة: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به، يعني فتحجبت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان جامع غراب، وإنما شبهنا بالغربان لأن الغربان سود، يعني كنا يلبسنا أكفية سودة. أيضا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى، يعني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فمجرد ما دخل من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا. فمجرد ما سمع كلمة اجلسوا جلس في مكانه على باب المسجد، يعني هو كان يوجد أن يدخل المسجد، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخاطب ناس ما يدري هل يخاطبه هو أو غيره، لكن سمعه يقول اجلسوا، فجلس مكانه فورا على باب المسجد حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تعال يا عبد الله بن مسعود. حينئذ قام ودخل إلى المسجد. وهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، أعطاه الراية يعني لجهاد اليهود في خيبر، قال له، تأملوا، قال له، قال علي: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله تعالى عنه شيئا، سار مشى مسافة صغيرة قصيرة ثم وقف ولم يلتفت، يعني أعطى ظهره للنبي عليه السلام ومشى شيئا ثم وقف، تذكر سؤال مهم ولم يلتفت، فصرخ، رفع صوته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه لأنه لا يواجهه لكن ينظر في الجهة الأخرى، فلم يلتفت وصرخ بصوته: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ مع أن هذا من أهم شيء، إيه الغاية من هذا القتال؟ لكنه لم يلتفت ويعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله على ماذا أقاتل الناس، ومع ذلك تنفيذا لأمره في قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه، فتحرى ألا يلتفت ومشى قليلا، فلما تذكر غل مكانه ورفع صوته وصرخ بقوله: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فلم يلتفت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الغرض من سؤاله الاستفسار عن أمور تمس حاجته إليها في إنجاز مهمته. لما أمر النبي عليه السلام بهجرة الثلاثة المخلفين بعد غزوة تبوك، وأتى من ملك الروم، أتى رجل بخطاب من ملك الروم وجعل يسأل: من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه؟ من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه؟ فجعلوا يشيرون إليه ولم يتكلموا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، لأنه كان نهى عن كلامهم ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة في الحديث، حديث كعب بن مالك المعروف، فرفضوا أن يتكلموا ويجيبوه بألسنتهم حتى لا يقع في مخالفة أمره بعدم كلام أحد من الصحابة معهم في مقاطعتهم، فأشاروا إليه، جعلوا يشيرون إليه ولا يتكلمون. فهذا من أعظم يعني التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وبلغ أيضا من حسن اقتدائهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا، ودون أن يسألوه عن علته وحكمته، لأن المتابعة نتيجة من نتائج المحبة. من أحب أحدا أطاعه في كل ما يأمره به واقتدى به. يعني هذا في الخير وفي الشر، كما ترون الناس يحبون مثلا الفساق من الممثلين أو يعني أو غيرهم، فتجدهم يعني أي واحد يغير في هيئته نوع أي نوع من التغيير تجد كل من يحبونهم يقتدون به في هذا الأمر، في هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا أثر محبة هؤلاء الفسقة، حتى لو فعلوا بأنفسهم ما فعل من تغيير الهيئة أو هذه الأشياء المعروفة، حتى لو تشبهوا في فعلهم بالحشرات كما يسمون بعض الفرق الحشرية، البيتلز والبوب والأشياء دي حشرات كلها، البوب الكلب والبيتلز الخنافس، فتجد يقتدون بهم حتى في هذه التفاهات وهذه الثقافات حبا في هؤلاء المسلمين في الأرض. فكذلك المؤمنون إذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بذلك، فلا ينبغي لومهم ولا عزلهم ولا عتابهم على طاعتهم لرسول الله، لأن هذا أثر من أثر المحبة، أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا يقتدي به حتى في الأمور التي لا تكون واجبة عليه، أو حتى في الأمور العادية التي ليست مستحبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رماء، وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمهم ولم يحتج الأمر إلى سؤال ولا أخذ ولا رد، فعل ففعلوا، ترك فتركوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه رماه في الأرض، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعوها فيجعلها في يده. طرح هذا الخاتم من يد الرجل، نزعه من إصبعه ونبذه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى يعني شدة الاقتداء وشدة التورع، مع أن هذا الرجل يباح له أن ينتفع به ببيع، يبيع مثلا وينتفع بثمنه، لكنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الأرض أبى أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله، من شدة التورع وشدة الحرص على امتثال أمره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه وهو يصلي، كان يصلي في أن عليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك وهم في الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلعن عليه فألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتن عليك. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. فانظروا كيف الاقتداء، حتى لما قدم إليه الضب، لحم الضب، فلم يأكله، فتوقف خالد بن الوليد عن أكله، فيعني فقال له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه. يعني نشأ في قوم لا يعرفون الضب، فهو يعافه من ناحية الطبع، واضح. فالمقصود كان إذا فعل فعلوا، إذا ترك تركوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. فهناك كانت الأشياء تؤخذ بتلقائية، أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجبنا طاعته والاقتداء به، ويعني إتيان ما أتاه وترك ما تركه. قال الزبير بن بكار: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التزهيد فيها. الزهد والتزهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة من شدة تعظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب. فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها وهي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص اللي هو احنا نسميه القفطان، هذا ده اسم القميص. اما القميص المعروف الان فيوصف بانه قميص قصير، لكن اصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر، يعني الايه هذا الثوب الطويل هذا او الازار وهو غير منتشر الان هنا، او التراويل او هذه الاشياء. فبعض الناس ليس فقط يعني يجرون هذه الثياب اعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم او جهلا بسنته، بل ايضا يضحكون ويتغامزون ويتفكهون اذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر ثيابه، وتصير كأنها نكتة، شيء يذكر للضحك وللفكاهة ان فلانا يعني ما يعني الاسلام عنده ان يلبس الثياب القصيرة ويحمل المسواك وكل هذه الاشياء المعروفة. فهذا طبعا بلا شك يعني. ومن الناس ايضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الاسلامية بالتصرف وكل هذه الاسماء المعروفة. يعني الامر في الحقيقة هو ليس تطرفا ولا تزمتا ولا هذه المصطلحات الشيطانية، لكن ينبغي ابدال كلمة التطرف في اغلب ما تطلق عليه الان ابدالها بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو ليس تطرف لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المتين. فهذا اسم اعتصام ليس اسم تطرف. التطرف معناه الاخذ باطراف الامور في اقصى اليمين او في اقصى اليسار بالافراط او التفريط، هذا هو التطرف يعني اخذ بطرف الامور. اما هذه الامه، اما هذه الشريعه فهي امه الوسط، وهي وسط. فالاصل والميزان الذي توزن به الاشياء كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنه رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. اما الانحراف عنهما يمينا او يسارا بالافراط او التفريط بالتقصير او بالغلو فهذا هو التفرق وهذا هو الهلاك. اما التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله. والتمسك كما قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فهذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا. ويصح ان يوصف بتطرف التطرف هم يقولونه على اساس ان عليه المجتمع الان من ضياع وفساد وانحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل. فكل من انحرف عنه فهو متطرف. عري المرأة وتبرجها وتهتكها واختلاطها بالأجانب والفسق المعروف في المجتمع وعلى الشواطئ وفي النوادي وهذه الأشياء، هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، أن تعيش كما يعيش أهل زمانك وأن تهلك معه. أما إذا يعني تمسكت بدينك فأنت متطرف، إذا امتنعت من مصافحة النساء أنت متطرف، إذا فعلت هذه الأشياء. أما الذي يشرب الخمر فلا يوصف بالتطرف، أما الذي يفعل كذا وكذا فهذا غير متطرف. فمثلا الرجل يغض بصره هذا متطرف، يقولون هذا كف، وفي الحقيقة هو تعسف عما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الأسماء. الإرهاب مثلا أو الإرهابيين، الإرهاب يكون لأعداء الله ترهبون به عدو الله وعدوه وليس المسلمين بهذه الصفة. أيضا الهوس الديني هذا شيء غير جديد، لأن الأنبياء نفسهم يعني رموا بالجنون. قيل إن الله ذو ولد، قيل إن الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول معه من كلام الورى فكيف أنا. فلم يسلم الله سبحانه وتعالى من كذب المشركين حينما قالوا إن الله ذو ولد أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن لله بنات هي الملائكة. ولم يسلم الرسل، قالوا مجنون وازدجر، فجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا شأن الكفار والمعرضين عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق بهذه المسميات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما بحال من الأحوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، فكل من أحيا سنة أو تمسك بسنة وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله. هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا من قبل أن المحبة تورث المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة. هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أولئك الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأن فعلا هي عبادة. لماذا؟ المحبة، غاية المحبة التي تورد غاية الانقياد والمذلة والخضوع لهذا الشخص الذي يحبونه. فنحن أولى، إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، فنحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني تمسك بشيء من الشرع في قضية ستر العورة بارتداء الشورت الطويل لهذا المعروف، فكيف صار عليه القوم ويعني أخذوا ينالون منه، خاصة أن هذا يعني هذا الأمر قرر وأنه هو موضة من الموضات لا رأس به، لكن أن ينسب هذا إلى الإسلام فهذا الذي يستحق أن يحارب. فلما نسب للإسلام عدوه. أما إذا كان مثلا واحد زي جماعة الكورة في أوروبا أو في أي مكان فعل مهما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد الفردة. أما حينما يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني من هذه الأشياء. كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد قال منذ سنوات ظهرت موضة أو موضة أمريكية لبنطلون شورت ينفذ تحت الركبة بقليل، كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، نسبة إلى جزيرة برمودا التي كان جنود أمريكا يلبسون فيها هذا الشورت أثناء الحرب. وقد صار هذا البنطلون موضة في الستينات، وكان أولاد الذوات يتباهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشورت العادي، وكان ثمنه غاليا بالغاية. ورغم ذلك كان موضع قبول عند أولاد الذوات كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مصري ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا زي يليق به كمسلم، إن وقع هذا قال الناس ما هذه التقليع، يعني إن جاءت من عند الكفار فهي مرة يقتدون بها وينظرون إلى من المثل أعلى، لكن لما نتمسك نحن بدينها فيعني نلقى هذه الأهية من القوم. المقصود حتى نعود إلى الموضوع الأصلي أن المحبة تورث الانقياد وتورث الطاعة. فمن هذه القضايا هي القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع يعني طول الإزار أو طول الثياب. تكرر كلمة الإزار في كثير من الأحاديث، كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان أغلبها هو الإزار، لكن أصبح الإزار اليوم قليلا جدا. ومع هذا فالإزار والقميص لهما حكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، حكمهما واحد. عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن خالد المخالدي قالت قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يجرجر إزاره وثيابه، ارفع إزارك فإنه أتقى، وفيها أخرى فإنه أنقى يعني أنقى لهذا الثوب، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هذا الثوب الذي ألبسه بردة ملحاء وهو كساء مخطط فيه بياض وقواد، أو المقصود أنها بردة مبتذلة، يعني بردة ثوب مبتذل ليست للزينة فجرها لا يؤدي إلى الخيلاء. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة الملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن كلمة ابن الأكوع قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزل إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة هذا اسم هيئة على وزن فعلة كما تكون جلسة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله. فمن خشاته لله سبحانه وتعالى أنه كان يتواضع هكذا ويقصر إزاره. هناك حد أدنى لثياب المسلم حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني كان إزار جديد. التقعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، إذا كان قماش جديد يعني كان يقولون ينشي مثلا، فإذا تحرك يصدر صوت، فلأنه كان جديدا يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. إن كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع إزارك. لم يسأله هل أنت فعلت ذلك خيلاء فيحرم، أم فعلته بغير خيلاء فيجوز، لكن هذا أمر مطلق كما تلاحظون في أغلب هذه الروايات. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من أفاضل الصحابة ومن أتقاهم رضي الله عنهم. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء إزاره، بل أمره أن يرفعه، مما يدل على أن هذا الأدب ليس مقصودا به الخيلاء. ولو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء الذين يطيلون ثيابهم أيضا في هذا الزمان لأنكر عليهم من باب أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزد، فما زلت أتحراها بعد، يعني أتحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، يعني إلى أنصاف الساقين. والحديث حديث أبو جري جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين. إذا هذا نصف الساق هذا موضع استحباب، أما المباح والجائز فإلى الكعبين العظمين النافعتين في يعني أسفل الساق وأعلى القدم. يقول: فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإقبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإقبال هو مخيلة، وإياك وإقبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون في خلق الإنسان، التكبر في مشيته، في أي شيء من تصرفاته، ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إقبال الإزار. فإقبال الإزار هو أحد أعراض مرض المخيلة والكبر والبطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار، فقال: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، يعني موضع الإزار في نصف الساق، ثم طأطأ قبضه، مسافة قبض كاد أنزل، فقال: فإن أبيت فهذا، ثم طأطأ قبضة أخرى، وقال: إن فإن أبيت حتى وصل إلى الكعبين، فقال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الثوب يلمس كعبين شعر بالنار تلسعه في عقله، إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد أن هذا يكون في النار، الشيء الذي يغطى بالثوب بعد الكعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث كلها صريحة صريحا يعني صريحة بطريقة واضحة بأن المسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابا لا تزيد في طولها على الكعبين، ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟
العقيدة والوعيد يحدده أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كما ذكرنا أغلب ثيابهم كانت الإزار، فلذلك تكثر كلمة الإزار في الأحاديث، وتأتي أحيانا ألفاظ عامة كالثوب فتعم سائر أنواع اللباس. على القول الغالب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. يعني ما جاوز الكعبين فهو في النار. قوله فهو في النار معناه أن ما دام الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله، المكان الذي يغطى من أسفل الكعبين فيكون في النار. يقارن هذا الأمر. القول الآخر أن هذا الفعل في النار أي هو معلوم من أفعال أهل النار، فهذه عقوبة زيادة في طول الإزار، مجرد الزيادة فإنها هي المخيل. لكن هناك عقوبة أشد وأشد وأشد في حق من يتعمد فعل ذلك، فتر يعني ما يحرم كسبه من جسدهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. يرخين شبرا يعني من إيه؟ كما ذكرنا بالنسبة للرجل هناك حد واجب يعني أو يحرم تجاوزه، وحد مستحب. فالمستحب هو أن يكون الثوب إلى نصف الساق، أما المباح فهو يعني إيه؟ فهو حد ما بلغ الكعبين، وهم العظمان الناتئان في أسفل القدمين. ما تحت الكعبين يحرم أن يغطى بالثياب، لا حق للإزارة في الكعبين. أما ما فوق فنفس الكعبين هذا جائز، نصف الساق هذا مستحب. واضح؟ فبالنسبة للنساء يبدأ قياس الذراع أو يعني يرخين شبرا يعني من حد الإيه؟ من حد الاستحباب. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن إذا لزمن هذا الحد. قال: فيرخينه ذراعا، ذراع ابتداء من الكعبين، يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين، تقيس المرأة ذراعا، وهذا يعني الجائز لهن، لا يزدن عليه. فإذا من الخلاء بدون ضرر أن تزيد في كل ثوبها بعد الكعبين تزيد على الذراع. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قالت: إذا تنكشف عنها، إذا تنكشف عنها. قالت: ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذراعا لا تزيد عليه. إذا في المرة الأولى أذن لهن أن يزدن شبرا بعد الكعبين، لما قالت إذا تنكشف القدمان فأذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا إلى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أو قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها، ومع ذلك هي لم تستنتج الجواب أن النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكشف سوقهن أو أقدامهن. فلذلك كأنها يعني خشيت على هذا الأمر فتأثرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الستر، فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. فلما أذن لها في المرخينة شبرا قالت: إذا تنكشف أقدامهن فإن لله إن إليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن أنفسهن وهن ينتقدن إلى الإسلام. طيب الرجل يجرجر ثيابه، يجرجر ثيابه أو قميصه أو سرواله وغير النساء قد حفرنا هذه الثياب، وكلما زاد انحسار الثوب كلما زاد رسمها بالتقدم والتطور وعدم الرجعية والتخلف. تتغطى الرجال وتنكشف النساء، انعكست الآية كما انعكست في كثير من أحوالنا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشوارب اللحى وجز الشوارب، نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى، كذلك كنا نجد النساء يكشفن عوراتهم والرجال يتكثرون ويبالغون حتى يؤدي الأمر إلى مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسباب، وهذا أصلا من حق أو من شأن النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الخطبة يقول له: فإن استطعت أن ترى منها ما يدعوك إلى لتحيا رفعا. إذا سألنا إلى كلمة إن استطعت، إن استطعت معناها أن هذا أمر شاق، فإن استطعت أن ترى، لأن المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل من شاء، بل هي تبالغ في التستر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فيلزم ستر كل ما يسبق عليه اسم العورة. المرأة عورة، فإذا خرجت يعني استشرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعكها لزوجها كأنه يراها، نهى أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة، الثياب التي يلبسنها في البيت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى المرأة وهي يعني غير محجبة فتذهب إلى زوجها أو قريبها فتنعكها فكفها له كأنه يراها. فهذه من الذنوب الشديدة، أن المرأة تصف الأخرى لزوجها كأنه حتى كأنه يراها. نحن الآن في هذا الزمان لا نحتاج لهذه الوساطة، فقد هانت المرأة على سيطرة رخيصة ومهينة، فهي التي تتطوع بعرض نفسها على كل من شاء، من نصراني أو يهودي أو فاسق أو فاجر، ما تبالي، هي هانت على نفسها، فلا تحتاج لوجود واسطة تباشرها ثم تنعتها لزوجها، لكن هي عرضت نفسها وهانت لكل من شاء أن يراها. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى عن أن تضرب المرأة برجلها حتى تصدر الصوت الخلاخين في رجلها، ففعل الناس أنها تلبس الثياب المخفية. فإذا كان هذا في الزينة أو أقصد الحلي المخفية في قدميها، فإذا كان هذا في هذه الزينة الخفية في الأرجل، فكيف بالفتنة فيما تعرضه المرأة من وجهها أو سائر عورته. الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل الصدور خائنة الأعين أن يكون الرجل في بيت الرجل، فإذا مرت المرأة فإذا فتن له، إذا فتن له الحاضرون والجالسون معه غض بصره وتخشع، فإذا غفلوا عنه نظر إلى من يمر من النساء. فهذه هي خائنة الآن. أين خائنة الآن في زماننا؟ كأن لم يكن، كأن يعني لم يبق لها وجود. خائنة الآن الرجل أي لم يجود بنسائه يخالف الرجال ويجالس الرجال الأجانب، وتحدث المصائب التي لا تخفى على الكثيرين. فالمقصود أن هذا الحديث يفيدنا كيف كانت يعني المرأة المسلمة عزيزة على نفسها، كيف كانت غيرتها على نفسها أنها لا تهون على نفسها بحيث تكون كالبضاعة أو كالسلعة تعرض للناظرين. فأم سلمة انزعجت لما سمعت هذا الحكم، وهي تعلم يقينا أن القدم من المرأة عورة، لا يجوز كشف القدم. فقالت لما سمعت يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإسبال، قالت: كيف يصنع النساء بلينهن؟ قال: يخفين شبرا. قالت: إذا تنكشف القدمان. فقال: يخفين ذراعا ولا يزدن عليه. يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن قدم المرأة عورة. يقول الإمام أحمد: كل شيء منها عورة حتى ظهورها، حتى ظهورها. المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخفين ذراعا لا يزدن عليه، لا يزدن عليه. أيضا يعني نقول: فليتق الله سبحانه وتعالى أناس يسخرون من المؤمنات الصالحات التقيات، فيتقدم هؤلاء الناس بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من المؤمنة التي تتحرى هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشهور عن هؤلاء السفهاء قولهم: في حق المرأة التي تسجل ثيابها بهذه الصورة، يقول هذه تكنس الشارع، تكنس الشارع بثيابها، ثمرة كاملة تخرج من أبوابها، هذا استهزاء وتنقص يعني وتحقير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءتهم المرات كما ذكرنا من أوروبا أو سنها لهم الفساق والفتقات من يعني بيوت الأزياء أو الممثلات أو أهل الفن أو كذا، فيقتدون بذلك ويتناقلون هذه النظم في الثياب بمنتهى الانشراح. أما إذا أتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلهم الشيطان وينطق على أفواههم بهذه الكلمات الفظيعة، لأن يكون هذه تكنس الشوارع، تكنس الشوارع. فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. فيمتثل اختيار الإنسان إذا أتى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بينا المرة السابقة وذكرنا أمثلة من انقياد الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن للرجال حالين، حالة استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. طبعا نزيد حالة التحريم وهي إيه؟ أن يتجاوز الكعبين. كذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذا الحكم أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حلف. لماذا حلف؟ لأن بعض الناس قد يعني يقصر فهمه ويقصر يقينه بهذه الأشياء. الشخص إذا بذل من ماله صدقة ربما ظن أنها تنقص هذا المال، فيحلف النبي يقول: ثلاث أقسم عليهم، ما نقصت صدقة من مال، لا يمكن أبدا الصدقة تنقص هذا المال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، مع أن تتصورون أن الذي يعفو هذه مغلة منه ومهانة، لكن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك فيقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كلما زدت في مراتب التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباده كلما رفعك الله. والناس الذين لا يستحون ما فهمهم من الوحي الشريف لا يستطيعون أن يتصوروا هذا، يظنون أن التواضع مذلة، لكن التواضع كلما زاد العبد في تواضعه وخضوعه وكلما رفعه الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص التي تحذر من الإسبال وتأمر بالتواضع وتنهى عن الكبر ليس معناها كما يفهم بعض الناس أن المسلم مطلوب منه أن يظهر بمظهر قذر مثلا أو مهين، لكن الشرع حث على النظافة وعلى الاهتمام بالمظهر في الحد المعقول الذي لا يؤدي إلى الإطلاق أو المحيلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر طويل فليكرمه بالدهون بالتنظيف بالصيد هذه الأشياء بالتسريح، واضح؟ من كان له شعر فليكرمه. وحتى أيضا على نظافة البدن، فكذلك كان هو معروف في غسل الجمعة ووضع الطيب والسياق وهذه الأشياء. أما في الثياب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رخص الثياب، فقال له: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال أعطاني الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامتك. فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذن تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وأظهر هذه النعمة بأن تحسن ثيابك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعليه حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رجل يتنخر حلة معدل من أمته وذلك شعره. قد أكبر إزاره إن خطف الله به فهو يتزجل فيها إلى يوم القيامة. حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها يتذكر الحديث إيه أما أنا فإني أؤمن أنا وأبو بكر وعمر، ونحن أيضا نؤمن بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في أعلى درجات الصحراء البخاري ومسلم. فهو يتجلجل فيها بسبب هذه هذا الكب حتى الآن إلى يوم القيامة هو يتجلجل، يعني كأن له شقا في الأرض يتجلجل فيه وانبتع بشدة واضطراب في هذا الشق إلى يوم القيامة، لأنه مثل عذابا بجمته وقد أسبل إذا رأى. فإذا الكب له مراهب شتى، وليس من مثلا قصر فيها له يكون قد برئ من الكبر، فالكبر له أسباب كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغسل، وأن البصر والتبختر مغموم ولو لمن تم ركبه.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولياء الله الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله؟ هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الألباني في السلسلة الصحيحة، أخرجه المروزي في زوائد الزهد، في زوائد كتاب الزهد لابن المبارك، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في أخبار أصفهان، والضياء في المختارة، وأواه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث رقم 33. نص الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا هذا الحديث يبين علامة من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى، من علامات ولاية الله للعبد، وأنه ممن قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامتين، أنهم إذا رؤوا، إذا رآهم الناس، إذا لمحهم الناس وشاهدوهم تذكروا برؤيتهم الله سبحانه وتعالى. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة أيضا المتكررة، ووجدنا لها أجوبة لبعض العلماء نذكرها إن شاء الله عليك. من ذلك سؤال وجه للشيخ محمد الصالح العثيمين: ما حكم المرأة إذا دخل وقت الظهر مثلا وبعدها بقليل حاضت، يعني بعد أذان الظهر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بمقدار صلاة ركعة واحدة حاضت، فهل إذا طهرت تقضي الظهر أم يسقط عنها؟ أجاب فضيلة الشيخ: نعم، تقضي الظهر إذا أدركت مدة وقتها فطر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فعليها أن تنتظر حتى إذا ما طهرت، إذا طهرت تقضي صلاة الظهر، تقضي صلاة الظهر، لأن بدخول وقت الظهر فقد وجب عليها أن تصلي الظهر، وبدخول وقت يساوي حتى الورد الوقت الذي يستغرق لصلاة ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك المرأة إذا حاضت، إذا طهرت، إذا المرأة طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة أيضا، هذه إذا طهرت تصلي الظهر وتصلي العصر، تصلي الظهر وتصلي العصر. كذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولو بوقت مقدار ركعة واحدة فإنها تقضي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. سؤال وجه لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية. السؤال: ما قولكم في رأي الشرع؟ وإن كان هذا مش من أدب السؤال أن الإنسان يقول ما رأي الشرع في كذا، أو واحد يقول ما رأي الإسلام في كذا، الشرع ما له رأي، قال ما حكم الشرع في كذا، ما الحكم حتى نتكلم، إنما رأي دي معناها أنها وجهة نظر، يعني ممكن يؤخذ بها، لكن الإنسان يسأل ما حكم الشرع في كذا، لكن يقول ما رأي الشرع في كذا. ما قولكم في رأي الشرع في من أودع ووضع أمواله
في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا، يعني هو ورد في الخبر كل قرض جر نفعا فهو ربا او تنقاض، والحكم يدور مع العلة. يعني ان كان حرم مثل هذا القرض بسبب وجود العلة الربا الفائدة فهو حيرجع امواله في البنك ولكن بدون ان يتعاقب على ان يأخذ فائدة اللي هي الربا المسمى بالفائدة. يقول والوضع والهدف من وضع الاموال في البنك هو حفظها من التعرض للضياع، وليس المقصود منه الاتجار والربح. ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها، فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه؟ أفيدونا أتابعكم الله. والجواب لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل في الربا إلا إذا كان يخشى عليها من الضياع، ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وإذا كان الشخص يخشى على نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يودعها في البنك بدون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك. أما أخذ الفائدة من البنك فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قول الزملاء، يعني بعض زملائي في العمل الزملاء السائل يقولون إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة مثلا عين لها على المسلمين، وعدم أخذ هذه الأموال كأنك تعطيهم مالا وهو الفائدة يعينهم على حرب المسلمين. فيقول أن قول الزملاء إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك، وإنما تركها تعفف من المسلم عما حرم الله عليه، كما يترك لهم قيمة ما حرم الله من الخمر والخنزير، وكما يجوز لهم الصدقة على فقرائهم إذا كانوا غرب غير حرب المسلمين. هذا يعني فيما يتعلق بهذا السؤال أجاب عليه الشيخ عبد الله بن طاووس والشيخ عبد الله بن غنيان والشيخ عبد الرزاق عطيته والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سؤال آخر في نفس القضية، السؤال مضمون وأنه يعمل فلان يعمل بأحد البنوك بالمملكة السعودية، فهل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيل؟ والجواب العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل في الربا حرام، فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. ويقولون أيضا أكثر العلماء يقولون أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه أو ما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في النعمة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقام هم سواء، والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا من أوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرادين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، على المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة، ويتقي الله ربه ولا يعرض نفسه لنعمة الله ورسوله، وهذا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. وأجابه نفس الأمانة. سؤال: ما الحكم إذا كان الصيدلي يبيع بعض الأدوية والأشياء الأخرى التي على أغلفتها بعض الصور، تكون مرسوم على بعض الأشياء أو العلب صور، مع العلم أنه ليس
ذلك متعمدا وقاصدا المخيلة والتكبر والتجبر. فهناك احاديث كثيرة يعني تبين مضاعفة هذا الوعيد. عن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سقيف حتى هرول في اثره حتى اخذ ثوبه. وانظروا كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر، لان مثل هذه الاشياء هي سرقت. بعض الناس يعني يهيجون ويسخبون ويموجون ويقولون الاسلام ضايع وانتم تتكلمون في اسبال الازار. الاسبال الازار هو الذي سوف يحرر فلسطين، اسبال الازار كذا. فكما بينا الامر في موضع اخر ان ما في تعارض بين الامرين، لان العلاقه بينهم علاقه التلازم يعني. باختصار انظروا كيف فعل النبي عليه السلام ولم يفلسف الامور بهذه الكيفيه التي يفعلها متفيهقه هذا الزمان. فعن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا مستقيم، راى رجلا مستقيم يمشي فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرول في اثره، يريد ان يلحقه ويدركه، فهرول جرى في اثر هذا الرجل طالبا اياه حتى اخذ ثوبه. فلما راى له اخذ ثوبه حتى يوقفه ويكلمه، فقال ارفع ازارك. قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف. كشف عن ركبتيه ليبين له علة رفعه ازاره، علة انه انزل ازاره، لماذا اثبل ازاره. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع ازارك كشف عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف وتفتك ركبتي. يعني ان هذا كانه يعني شيء من خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل، فهو كان يستر ذلك الامر لان ركبتيه كانت تفتكان تصطدمان بعضهما في بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. يعني ما يدرك من ذلك اي يعني اي صفه من خلق الله سبحانه وتعالى فهي تكون على احسن ما يكون. وهذا مفهوم من المفاهيم الضروريه جدا ان نتيقن هذا الامر. كل خلق الله سبحانه وتعالى بأي هيئة فهو حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم. وقال سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلكن بعد خلقة الله سبحانه وتعالى الناس بهذه الخلقة، ولقد كرمنا بني آدم بهذه الخلقة الحسنة، يتفاوت الناس بعد ذلك فيما يمنح الله هذا من صفات الجمال او من الصفات الاخرى. فهذا رزق الله سبحانه وتعالى او هذا خلق الله قد يتفاوت، لكن الاصل ان كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى حسن، فلا يعيب الانسان يعني خلقا من خلق الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يستحي ان يظهر يعني رجلاه او ركبتاه هنا فاستكان فاسبل ازاره. فلما كشف ازاره وقال يا رسول الله اني احنف وتفتك ركبتاي، فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم ير ذلك الرجل الا وازاره الى ان صاف ساقيه حتى مات، امتثالا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فيعني لبس هذا الثياب لان ساقه كانت دقيقتان نخيفتان وتصطدمان بمعظيم ظن ان هذا يعني من العاري اظهاره، فامره يعني بهذا الامر. فما بالك بمن لا عذر له، وان كان هذا عذر هذا الرجل فما بالك بمن ليس له مثل هذا الامر. وعن عمرو بن فلان الانصاري قال بينما هو يمشي إذ قد اكدل ازاره. عمرو بن فلان الانصاري يمشي وقد اكدل ازاره، اطال هذا الازار. إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصيته، هكذا من الاستنكار والحزن على هذا الأمر، فوضع ناصيته هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني يقصد التواضع لله سبحانه وتعالى، لأن رأى هذا الإسلام تكبر ومخيلة فأراد أن يتواضع، كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. حتى إنه لما دخل المدينة فاتحا دخلها ساجدا على ناقته سيدا تواضعا لله سبحانه وتعالى في بداية هذا الفتح المبين. فذلك هنا لما رأى هذا الرجل وقد أسبل إزاره علم أن هذا خلق المتكبرين وخلق الاختيال والبطر، فلذلك أقبل وأسرع حتى لحق عمرا ووضع يده على ناصيته، هكذا أخذ ناصيته وقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك. يعني انا عبد متوجه في صفة العبودية، فانا عبد وابن عبدك وابن امتك وكلنا عبيد لك، يعني يقصد التواضع والتذلل بين هذا الله سبحانه وتعالى وتبرؤا من هذا الفعل الذي هو من المخيلة. فقال عمرو، فهم بقى عمرو فهم انه يقصد يعني استنكار ما هو عليه من الاسلام. فقال عمرو قلت يا رسول الله اني رجل حامش الساقين، حامش الساقين يعني دقيق الساقين ورفيعهما، اني رجل حامش الساقين. فقال يا عمرو ان الله عز وجل قد احسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع اصابع من كفه اليمنى تحت ركبه عمرو، يعني قاس هكذا تحت الركبه مسافه اربع اصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم رفعها ووضعها تحت الثانية. فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. فهذا الحديث أيضا كالذي قبله يصعب أن نحمله عن الخيلاء، لأن هذا الحديث الذي قبله الصحابيان بينا أنهم لم يقصوا الخيلاء، ولكن ذكر علة معينة لتغطية الإيه؟ لتغطية ساقيهما، ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الصحابيان كان بريئين من الايه؟ من المخيلة، لكن كان لهما عذر ولم يعذرهما النبي عليه الصلاة والسلام وامرهما ب يعني رفع الازار. هناك ايضا احاديث كثيرة في ذم اسبال الثياب، منها حديث عن ابي هريرة. طبعا ذم الاسبال يستثنى منه بعض الحالات، طبعا اساسا يستثنى منه النساء كما سياتي ان شاء الله في الاحاديث، يستثنى النساء من اسلام الزير واضح، ويستثنى ايضا من به مثلا جرح معين فقد يؤذيه الزبائن اذا اتى عليه او شيء من هذا فيسبل ليغطي حتى يشفى من ذلك. ف يعني اريح العلماء بعض هذا. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. الإسبال من الكبائر، من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني قال هذا الوعيد ثلاث مرار. فحينئذ قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزارة والمنان والمنفق صنعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره يعني كما بينا إسبال الإزار فوق الكعبين أو تحت الكعبين، والمنان يعني الذي يعطي الناس ثم يمن عليهم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فهذا يدفع عمله الصالح بالإيه؟ بالمن على الناس وأذيتهم. والمنفق صنعته بالحلف الكاذب الذي يحلف الحلف اليمين الغموض ليروج سلعته، يقول والله انا خسران فيها كذا، والله انا اشتريتها بكذا، فيروج السلعه بحلف الكاذب، هذا يمين غموض يغمسه في النار، كما قال عليه الصلاه والسلام الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه، يعني هو يكسب مالا من ذلك ولكن تنزع منه البركه، ويعيده في الاخره خاصه اذا كان كاذبا، هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار، إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. يعني أغلب الناس الذين يعني يخاطبون في مثل هذا الأمر يعلمون أمر بأنهم لا يقصدون الخيلاء. حقيقة معروف أن جماعة الذين بالذات الذين يتتبعون الموضة وهذه الأشياء يقصدون عمدا الخيلاء، يعني الخيلاء تكون مقصودة لأغلب الناس الذين يطيلون ثيابهم بهيئة معينة ويقصدون بها الخيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. بالنسبة للحديث السابق من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في خل ولا حرام، هذا يعني الوعيد أتى خاصة في الصلاة، الإسبال في الصلاة طبعا لا يعني أن خارج الصلاة لا يتحقق الوعيد كما هو واضح من الأدلة، ولكن هذا في حق المصلي إذا أسبل إزاره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أكمل إزاره فانصرف من الصلاة وقال فاذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ وأتى فصلى فقال اذهب فتوضأ. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا لا أذكر نفس الحديث. فحينئذ علم ظن الرجل أنه فعل شيئا يعني استوجب ذلك فقال له إنك كنت تصلي وأنت مسلم إزارك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد أن ينبهه لأنه مرتكب شيء يعني غير صحيح وهو إسلام الإزار في الصلاة. الحقيقة منتشر شيء بين الإخوة أو بين الشباب غير معروف أصله حتى الآن. بالضم واحد فعل فقلده العشرات وتلقاه جين عن جين. هو إن الأخ الكل لابس مثلا بنطلون طويل يعني سروال قد أسبله فإذا أراد الصلاة فيشمر هذا البنطلون من أسفل حتى يخرج من الوعيد الوارد في هذا الحديث حتى يصلي وهو غير مسلم سرواله. واضح طبعا يعني هذا يخدع نفسه. أولا في كثير من المغالاة في هذا التصرف إنك مانع عن الإسبال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. فالأصل إن البنطلون أو السروال يكون إلى الكعبين لهذا أقصى مسافة مباحة. مع ذلك هو غير جائز على الراجح كما نقول واضح لأنه من المخيلة. ثانيا إنك أنت يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار تريد أن تفر من الوعيد في حق الذي يصلي وهو مسلم إزاره فتقع في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشمير في الصلاة. فنحن هنا عن التشمير في الصلاة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شمر أمه وهو يصلي فأتاه ويعني فرض له هذا الثوب. كان يشمر أمه وهو يصلي فأتاه فبسط هذا الثوب وحله واضح. ونهى عن الكبت في الصلاة اللي هو الضم والتشمير واضح. فأنت تقع في مخالفة أيضا بتشمير طرف الايه البنطلون أو الكم واضح. فلا تقل المفروض الأصل المسلم يعني يمشي بثيابه ايه على هذه الهيئة. ويتعزى بقول الفضيل ابن عياض إلزم طرق الهدى وطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضمانة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأغلب الناس هم من الغربة فما عن الغربة؟ الغربة هي أن تبقى بين الناس يسخرون منك أو يضحكون أو يعني يتفكهون بعملك الذي أنت فيه متبع بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المراد أيضا في حديث حذيفة رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة أخرى. يقول له هذا الموضع جائز وهذا جائز يعني إذا تفصيل هذا الحديث. ثم قال له لا حق من إزار في الكعبين. فلو كان النهي يعني على الصد بالخيلاء فلماذا حدد له ولماذا قال له بعد ذلك لا حق للإزار في الكعبين؟ لو كان المقصود الخيلاء يتركه يطيل ولكن يقول له إن كنت تفعل الخيلاء فلا تفعله وإن كنت في الخيلاء اتركه واضح. فإذا تحديده لهذا الفعل أمتك قبل الصف وحدد هذه الأشياء لابد أنه لحكمة أن هذا عام سواء كانت خيلاء أو بغير خيلاء. أيضا في قوله لعبد الله بن عمر إن كنت عبد الله ترفع إزارك افترض في عموديته لله أن يرفع إزاره. فثني ابن عمر ماذا كان يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لا يرضى لأحد أن يلبس الثياب التي تزيد في طولها على الكعبين. وعن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنه فقلت يا أدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن ردوا عليك فقل أأدخل. ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال ارفع إزارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه ولم يسأله عن نيته. فتنسبان بالحديث فدل على ان جر الإزار في ذاته هو خيلاء حتى ولو لم يقصد صاحبه ذلك. وعن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله. كان أبو هريرة في هذا الوقت أميرا على البحرين رأى هذا الرجل يجر إزاره فجعل أبو هريرة يضرب الأرض برجله وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه كان فيه شيء من المزاح يعني الصادق فيعني كأنه يقول أنا الأمير هنا فاستمع لما يقول ذلك الأمير يقصد المزاح يعني. كان عرف أبو هريرة
بهذا المزاح النفوس يعني. فلما رأى الرجل يعيد إزاره آخر يضرب الأرض يقول جاء الأمير، جاء الأمير يعني نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا أي تكبرا وطغيانا. يعني عمرو بن ميمون حكى قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث أو في آخر القصة قال فلما أدبر دخل شاب على عمر رضي الله عنه، فلما أدبر انظروا وتأملوا في هذا الأثر، لما أدبر هذا الشاب إذا إزاره يمس الأرض قال عمر ردوا علي الغلام، عمر يحتضر ويلفظ أنفاته الأخيرة. فرأى هذا الشاب يخرج لما في أثناء انفراده لمحه فإذا إزاره يمس الأرض قد أسبل إزاره، فقال ردوا علي الغلام، فيردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك، فقال أبقى وأنقى فهي واحدة، أبقى لثوبك يعني هيذوب لما يحتفه الأرض كثير، أو أنقى يعني أنظف حتى لا تصيبه الأقوار أو النباتات، وأبقى لربك لأن الله يحرم هذا الإسلام. فانظروا كيف عمر رضي الله عنه في أعظم اللحظات لحظة الاحتضار ومن فرقة الدنيا إلى الآخرة لم يتهاون في هذا الأمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى عربيا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام، ولم يقيد. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النبي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنه دعوة غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على كبره. حقيقة الإنسان لو قصر ثيابه يشعر بالتواضع فعلا، وإذا أطالها في الغالب تكون هذه يعني ذريعة أو هي علامة من علامات التكبر، لكن تقصير الثياب والتواضع فيها هذا أمر يحث الإنسان من نفسه إلى فعل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، ثوبه قال ثوبه يعني الثوب اي ثوب كان سراويل او ازار او غيره لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تصنع ذلك خيلاء. وهذا حديث سنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل، لان بعض الناس ياخذون منه ان الانسان يجوز له ان يطيل ثيابه ما لم يقصد الخيلاء، لكن هذه اين هم من ابي بكر؟ ابي بكر ما كان يقصد ذلك، نفس الثوب اصلا قصير كان يضم الازار بحيث انه يكون قصير، لكن هذا الثوب نتيجه محافظ ابي بكر كان يسترخي فيتعاهده، كل ما استرخى كلما رفعه، فهو حريص على عدم جر الثوب لكنه يسترخي منه عفوا بغير قصد، واضح؟ فهذا فرق بين فعل ابي بكر وبين من يتعمد ان يصنع ثوبه ويقول للخياط مثلا اسمعه لي الى الطين الفلاني، فهذا اصلا هو ابو بكر حريص على تقصير الثوب لكنه يعني ايه يسترخي ثم هو يتعاهده ويحرص على رفعه حتى لا يعني ينهدم. فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك لست تصنع ذلك خيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء كتف به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه، يعني حتى اليوم هذا الرجل يعاقب بهذا الذنب، سبحان الله هذا امر عظيم، يعني يزلزل في الارض اخرى فهو يتزلزل فيها، يعني كانه شق له شق في الارض فهو يتوه في الارض مع اضطراب شديد ويندفع والعياذ بالله حتى يومنا هذا والى يوم القيامه. لماذا؟ لتكبره. بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء كتف به فهو يجلجل في الارض الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فقصف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والقميص والامامه من جر شيئا منها شيئا فهناك لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتغسل في حله معجب بجمته معجب بجمته يعني بشعره وقد اطاله قد اسبل اياره اذ خطف الله به فهو يتزلزل او قال يهوي فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. كل هذه الاحاديث تدل على ان من تعنى بالخيلاء فهذا وعيد اشد ممن لم يتعنى. وعن هبيب بن مغفل المثاري انه راى محمدا القرطي قام يجب ازاره فنظر اليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه لان لما يكون ثوب طويل بالدرجه حياته ان هو مسير رجليه تيجي عن الطرف فقال من وطئه خيلاء وطئه في النار من وطئه خيلاء وطئه في النار. هذه الاحاديث وان كان في بعضها ذكر الاسبال لكن مقصود الاسبال وما هو فوق الاسبال الا وهو التكبر والاعجاب بالنفس ولا تعارض بينه وبين ما سبق في حديث الاسبال. لكن هذه فيها ان الوعيد زائد هنا لانه متعمد الخيلاء وانه يقصد التكبر والتبختر لأن أهل النار ليس متساويين في العذاب، النار بركات كما أن الجنة بركات. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال يعني العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك يعني يقصد أبا طالب ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح أو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ولولا انا لكان في الطرف الاسفل من النار. فاذا هذا يظل ان النار بركات حسب الذنب قد يكون فيها لكن اصل وعيد موجود فيتنوع انواع العذاب. فالمقصود ان ذر الازار ان كان بغير الخيلاء فله عذاب معين وان كان لقصد الخيلاء فان العقوبه ادهى وامر. نذكر ان شاء الله الاسبوع القادم بدأنا الكلام في قضية زر الثياب أو إسبال الثياب وذكرنا طرفا من الأحاديث الثابتة في النهي عن إسبال الثياب وبيان أن إسبال الثياب نفسه هو من المخيلة. ثم نتكلم على بعض الأمور التي تبقت في هذا البحث. سنبدأ أولا بالكلام على حكم إسبال الثياب بالنسبة للنساء. فما تقدم من الكلام في طول الإزار أو طول الثياب والزيادة على الكعبين هذا خاص بالرجال فقط. النهي عن الإزار هذا خاص بالرجال. أما النهي عن الإزار أو التذكر والتكبر النهي عن الإزار بالنسبة للنساء أيضا حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا زائدا على حد الرجال على حد ثياب الرجال. أما التذكر والتكبر والخيلاء فهي محرمة على الرجال وعلى النساء. والنصوص الواردة في وعيد من تكبر أو اختال في نشاته أو يعني تكبر بثيابه فهذا عام يشمل الرجال والنساء. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين حتى يمعن في الاستثار وستر يعني ما يحرم كشفه من جسدهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. يرخين شبرا يعني من ايه كما ذكرنا بالنسبه للرجل هناك حد واجب يعني او يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو ان يكون الثوب الى نصف الساق. اما المباح فهو يعني ايه فهو حد ما بلغ الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل القدمين. ما تحت الكعبين يحرم ان يغطى بالثياب لا حق ولا حق للازاره في الكعبين. اما ما فوق نصف الكعبين هذا جائز نصف الساق هذا مستحب. واضح؟ فبالنسبه للنساء يبدا قياس الذراع او يعني يرخين شبرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحواذ. فقالت اذا تنكشف اقدامهن تنكشف اقدامهن اذا لزم هذا الحد. قال فيرخينه ذراعا, ذراع ابتداء من الكعبين, يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين تفيت المرأة ذراعا, وهذا يعني الجائز لهم لا يزيدن عليه. فاذا من الخلاء بدون ذراع ان تزيد في كل صوتها بعض الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمة رضي الله عنها قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تدر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت اذا تنكشف عنها, اذا تنكشف عنها. قالت ذراعا, فقال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا تزيد عليه. اذا في المرة الاولى اذن لهن ان يزدن شبرا بعد الكعبين, لما قالت اذا تنكشف القدمان فاذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا تمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا إلى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أي قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستنتج الجواب أن النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكشف ثيابهن أو أقدامهن. فلذلك أنها يعني خشيت على هذا الأمر فتأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته, فقالت كيف يصنع النساء بذيولهن؟ يتأملن مدى حرص المرأة المسكينة على الستر, فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. فلما أذن لها في أن يرخين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن فان لله وانا اليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن انفسهن وهن ينتسبن الى الاسلام. طيب الرجل يجرجر ثيابه, يجرجر ثيابه او قميصه او سرواله, وطيب النساء قد حصرن هذه الثياب. وكلما زاد انحصار الثوب كلما زاد الاضطراب التقدم والتطور وعدم الرجعيه والتخلف. يتغطى الرجال وتنكشف النساء انعكست الايه كما انعكست في كثير من احوالنا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء اللحى وجلد الشوارب, نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى. كذلك كنا نجد النساء يكشفن عوراتهم والرجال يتفطرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وهذا اصلا من حق او من شأن النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الخطبة يقول له فإن استطعت أن ترى منها ما يدعوك إلى متحنية ذات عام. إذا أمام أولى الكلمة إن استطعت, إن استطعت معنى أن هذا أمر شاق. فإن استطعت أن ترى, لأن المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل من شاء, بل هي تبالغ في التكثر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة, فيلزم ستر كل ما يسقط عليه اسم العورة. المرأة عورة فإذا خرجت يعني استشرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فطمعتها لزوجها كأنه يراها. لها أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الاقل ثياب المهنة, الثياب التي يلبسنها في البيت.